بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول جل وعلا: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. في موسى هذا يرجع إلى ما سبق، وقوله تعالى: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى أي آية، في موسى رسالة فرعون آية أيضا عبرة. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فموسى عليه السلام جاء بآيات كثيرة، تسع آيات بينات، وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يحب العذر، فجاءه بآيات كثيرة وأعطاه جل وعلا مدة طويلة. يعني قيل أن موسى عليه السلام بقي 40 سنة بعد المغالبة، وبعد أن ألقى عصاه والتقمت الحبال والعصي بقي 40 سنة. في هذه المدة أرسل الله عليهم الطوفان والجراد والقمل والدم والسنين، لقد أخذنا الفرعون بالسنين ونقص من الثمرات، آيات كثيرة. كلما جاءت آية وعد موسى عليه السلام أن يؤمنوا، قالوا: يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. الآية الثانية: لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. هذه طبيعة الإنسان الجاحد، أنه إذا جاءت الشدة وعد وأظهر الصلاح والإيمان والتوبة، ثم إذا زالت رجع إلى حاله الأولى أو أسوأ. وهذه طبيعة متأصلة في بني آدم إلا من رحم الله. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. تجد مثلا السارق الزاني العاصي إذا أخذ بدأ يصيح ويظهر الندم والتوبة، والذي لا يعرفه يقول: خلاص هذا لا يمكن يعود إلى المعصية مرة أخرى. فإذا ترك أيام معدودة وإذا هو قد عاد، أن هذه معصية متأصلة في النفس والعياذ بالله. فإذا الشدة ويعني الباس والعقاب ليس يعني كافيا في صلاح القلب، سيهدد يخوف توعد ويؤخذ، لا شك أنه يخاف من العقاب ويظهر الندم، وقد يكون صادقا في تلك اللحظة ويبكي ويعد بالتوبة وأنه لن يعود. ثم إذا زالت العقوبة وأمن، بقي يوم يومين ثلاثة، بدأت نفسه تراوده وبدأ يتذكر المعصية، ثم شيئا فشيئا حتى يعود إلى تلك المعصية. التوفيق بيد الله تبارك وتعالى. وذلك بعض العصاة إذا وقع في المعصية ندم ونذر، قال: لله علي إن رجعت إلى هذه المعصية أنا أصوم سنة، أو أتصدق ب100,000 ريال، أو أفعل كذا وكذا. ما في فائدة من هذا النذر، لا فائدة في الغالب من هذا النذر، لأنه سيعود إن لم يوفق الله تبارك وتعالى. لكنه حالة ندم وحالة تحسر، فيعطي العهود والمواثيق ثم تغلبه نفسه ويعود، ويسمى إذا كانت المعصية متأصلة في القلب. لكن الإنسان يعالج نفسه بالأسباب التي تزيل تلك المعصية، يعني قرناء السوء يبتعد عنهم، الأشياء التي توقعه سان مثلا يقع مع النساء يبتعد عن محادثات، يبتعد عن يعني يغير رقم هاتفه مثلا، يتصل تعرف النساء تصل عليه، يبعد نفسه عن مواطن الريبة، يقوي إيمانه بكثرة العبادات، زيارة المقابر وما شابه ذلك من الأعمال التي يصلح بها القلب شيئا فشيئا. أما الندم والبكاء والوعد والنذور، هذه ما تصلح القلب فجأة، يحتاج إلى إصلاح بالتدريج، والأسباب شيئا فشيئا. مثل المريض كان في جرح، هل يمكن أنه يعالج الجرح في يوم ليلة؟ ما يمكن، لابد أن يطهر هذا الجرح، يبعد عنه المؤثرات التي تزيده، يعالجه بالمراهم والمعقمات، يلف عليه، يأخذ حبوب مثلا تقوي المناعة، ويحتاج إلى 7 أيام 10 أيام أو أكثر، ثم يبدأ الجرح يلتئم شيئا فشيئا حتى يعافى منه، ما يمكن يشفى منه فجأة. كذلك جرح القلب بالمعاصي، المعاصي جروح في القلب يحتاج إلى علاج يمنع عنه الداء شلت تزيد هذا المرض، ويبحث عن أسباب التي يتعافى مع القلب تبعده عن هذا ويصبر، يحتاج إلى وقت تدرج شيئا فشيئا حتى يصلح. ولذلك من الحكمة أن الزاني يغرب سنة. ما هي الحكمة؟ من أجل أن يبعد عن محل المعصية، أنه زنى بامرأة معينة جلد 100 جلدة، لا شك أنه سيتألم يوم ويومين ثم يذهب عنه ألم الجلد، وربما تتصل عليه تلك المرأة أو يتصل بها ويعود إلى الزنا مرة أخرى. فمن الحكمة أن يبعد عن هذا البلد، يبعد عن البلد إلى بلد آخر، يغرب سنة كاملة من أجل أن ينسى تلك المرأة وتطول المدة فيذهب تعلقه بها. وأيضا من الفوائد أنه يبتعد عن المجتمع الذي افتضح فيه، يذهب إلى مجتمع آخر لا يعرف فيبدأ حياة جديدة. إذن الله سبحانه وتعالى جعل قصة موسى وفرعون عبرة وآية لمن يعتبر أن موسى عليه السلام جاء فرعون بآيات واضحة بينة، من أعظمها العصا، فيلقي عصاه فإذا حية تسعى ثعبان مبين تهتز كأنها جان، يعني ضخمة في الجسد سريعة في الحركة، وهذا يدل على عظم هذه الآية، لأن العادة أن الحية والثعبان الضخم تكون حركته أبطأ من الحية الصغيرة التي قدر الأصبع، تسمى الجان، جنان جمع جنان، حياة تكون في البيوت تكون بقدر الأصبع، هذه سريعة الحركة جدا. فعصى موسى عليه السلام لما ألقاها انقلبت إلى ثعبان ضخم ويتحرك حركة سريعة، يدل على قوة الحياة في هذا الثعبان الذي كان عصا جمادا هامدة ما فيها روح ولا فيها حركة، فجأة تنقلب إلى ثعبان كامل الحياة سريع الحركة، ثم فجأة تعود إلى عصا من جديد. هذا غاية ما يكون من الإعجاز، عند الإحياء والإماتة لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى، وقلب تغيير الأعيان هذا لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. السحرة يموهون على الناس، وإلا فإن الشيء هو الشيء، يأتون بحبال وعصي هي حبال وعصي، لكنه يسحرون عيون الناس، سحروا عين الناس واستغربوهم وجاءوا بسحر عظيم. قال تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، في الحقيقة عصي وحبال لا تسعى، لكن يخيل الرائي يخيل إليه أنها تسعى وهي ثابتة. هذا السحر تخيل، وليس عند الساحر قدرة أن يقلب عين الشيء من حبل إلى حية أو من عصا إلى حية، لا يمكن، لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. والسحرة أعلم الناس بالسحر، فلما رأوا عصا موسى عليه السلام تحولت إلى ثعبان وأكلت الحبال والعصي علموا يقينا أنها حية حقيقية، ولو كانت سحرا لما أكلت شيئا، يعني يرونها تتحرك يخيل إليهم أن تتحرك لكن لا يمكن أن تأكل شيئا. فلما أكلت كل الحبال والعصي الكثيرة جدا أكلتها وذهبت، ثم أخذ موسى عليه السلام وإذا هي عصا، أين ذهبت العصي الكثيرة؟ أين ذهبت الحبال الكثيرة التي ألقوها؟ لأنهم جاءوا بسحر عظيم شيء هائل، كلها ذهبت في لحظة. فالسحرة علموا يقينا أنها حية حقيقية، وأنه مرسل من عند الله وأن هذا لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. فألقي ما قال خروا ساجدين، ألقي يعني سجدوا سجودا سريعا كأنه شيء ملقى بسرعة، كما لو قيت حجرا إلى الأرض فأنا ينزل سريعا. فألقي كأن أحد ألقاهم من أعلى إلى أسفل، سجدوا سجودا سريعا بدون تردد، لأنهم علموا علم اليقين أن هذه من عند الله، مع علمهم بأن فرعون سيبطش بهم، يعلمون هذا فرعون بطاش، وهم خذلوه وآمنوا بالله كذبوه خرجوا عن عبادته، فلا شك أنه سيشتاط غضبا عليهم، صب جام غضبي عليهم. فلما توعدهم لو قطعنا أيديكم وأرجلكم الخلاف ولو صلبنكم أجمعين قالوا لا ضير، يعني لا يضر اصنع ما شئت لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. في الآية الثانية فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما كرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. وفي موسى إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، أي بهذه العصا، وهي من أعظم آيات موسى عليه السلام، بل هي أعظمها، العصا تنقلب إلى حية. وهذا الذي جعل فرعون، يعني على قول بعض المفسرين لم يبطش بموسى عليه السلام لما جاء يدعوه إلى الله، جاء دخل عليه موسى وهارون عليهم السلام فقط، ليس معهما سلاح وليس معهما الجنود، دخل اثنان عزل إلا من هذه العصا، دخلوا على فرعون الملك الجبار الظالم البطاش الذي يقتل أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم، فله سجل حافل في القتل. جاءه موسى عليه السلام يبطل ربوبيته ويكذبه ويدعوه إلى الله، وما الذي منع موسى فرعون من قتل موسى؟ أنه الله تبارك وتعالى. لكن قال بعض المفسرين إن موسى عليه السلام لما ألقى عصاه وانقلبت إلى ثعبان ضخم تحرك حركة سريعة ثم رجع، أخذ موسى فرجع عصا، علم فرعون أن هذه حية حقيقية وأنها من عند الله، وأنه لو نال موسى بأذى لأكلته هذه الحية، فكان خائفا من هذا العصا، أنه يعلم أنها حية حقيقية وأنها تأكله لو أراد بموسى سوءا، فكف عنه وصار يتوعد، لكنه لا يستطيع أن ينفذ. قال ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ذروني أقتل موسى، يعني فكوني عليه فكوني عليه، وهو كاذب لا يستطيع أن يفعل شيئا، لكن يظهر أنه قادر لكنه يتردد أو لم يفعل لسبب أو لآخر، لكنه في حقيقة الأمر عاجز أن يفعل شيئا مع موسى عليه السلام. وبقي موسى عليه السلام 40 سنة كما ذكر المفسرين يعيش في مصر ويدعو إلى الله ويعلم أصحابه الإسلام ويصلي بهم، ولم يستطع فرعون أن يصنع له شيئا. فلما هم بعد هذه المدة الطويلة بقتل موسى ومن معه أهلكه الله، قال فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، إلى أن يعني ذكر الله تعالى أنه أغرقهم في اليم. لما عزم فرعون على قتل موسى ومن معه وجمع وحشد جيشه وصل إلى ساعة الصفر أهلكه الله تبارك وتعالى، لأنه عزم على البطش بموسى ومن معه وجمع جنوده وخرج لحق موسى عليه السلام. موسى خرج من آخر الليل وفرعون خرج من الصباح من أول النهار، فلحق موسى ومعه ولم يبقى إلا أن ينفذ ما توعد به، وهو البطش بموسى عليه السلام وبأصحابه. الله سبحانه وتعالى أمر موسى عليه السلام بضرب البحر فانفلق، كان كل فرق كالطود العظيم، ونجى الله تعالى موسى وقومه وغرق فرعون وقومه. حينما عزم أهلكه الله تبارك وتعالى. لأن هذا فيه عبرة أن الكافر المعاند لا تنفع فيه الحجج والآيات، كما قال تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فالهداية بيد الله تبارك وتعالى، فيجب على المؤمن أن يسأل ربه الهداية الليل والنهار، ويسأله الثبات، ويعلم أنه لو وكل إلى نفسه فإنه يوكل إلى ضعف وعجز وضيعة، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سبل السبيل، أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة، إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله.